الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. في كل يوم تطلع شمسه يزيد عمر أحدنا ويقترب من النهاية، وغدا إذا كنا واقفين بين يدي الله تعالى فسنسأل عن أربع: إتقان الفرائض وأداء النوافل، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الكلمات الأربع عليها تدور خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. إذا أكرمك الله تعالى وتمسكت بها فأنت على خير كبير، حياتك خير لك ومماتك خير لك، وإن فاتك واحد منها فالوقت مناسب لتعود إليه. لكن احذر أن تموت يوم تموت وأنت مقيم على حرام لا تريد أن تتركه. شو بدك تقول لله؟ احذر أن تموت يوم تموت وأنت تارك لفريضة ولا تريد أن تؤديها، بماذا ستخبر ربك؟ احذر أن تموت يوم تموت وأنت لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، تقول أنا ما خصني، فتضرب بآيات القرآن الكريم عرض الحائط. وقد قال الله تعالى: لي ولك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد قال الله تعالى لك: وادع إلى ربك. وقد قال الله تعالى لك: ادع إلى سبيل ربك. عباد الله، اتقوا الله. معنى اتقوا الله: متقول لا إله إلا الله. نحن هكذا في المساجد يقول الخطيب: عباد الله اتقوا الله، تسمع هديرا في الحاضرين: لا إله إلا الله. لا، اتقوا الله يعني إذا في حق لأخيك عندك رد إليه حقه من دون محاكم ومن دون وجاهات ومن دون مشايخ. خلص، هي تقوى الله عز وجل، وخطبة الجمعة لتذكرني بتقوى الله تعالى. تقوى الله تعالى، إذا كنت لا سمح الله عاقا لأبيك أن تخرج من الخطبة فتسترضيه. تقوى الله إذا كنت كاتب لابنك الكبير عقار ومو كاتب لأخواته عقار، تطلع من خطبة الجمعة يوم السبت الأحد تنزل على الطاب وتكتب للتانين. هذا عباد الله اتقوا الله. عباد الله اتقوا الله: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأربعة هي حقيقة لا إله إلا الله. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه مجموعة من الخطب تتحدث عن قيم إنسانية. القيم هي المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها الناس ويجعلونها ميزانا يزنون به أقوالهم وأفعالهم. إنما سميت القيم قيما لأن بها قوام الإنسان والحياة الكريمة. من دون هذه العناوين هذا الإنسان ما بنعرف إذا هو يحيا إنسانية أو لا يحيا، يحيا حياة كريمة أو لا يحيا. إنما سميت القيم قيما لأن الأقوال والأفعال والأشياء تقوم وتوزن بها. إنما سميت القيم قيما لأنها مستقيمة لا تنحرف، ومنه قول الله تعالى دينا قيما يعني مستقيما لا ينحرف. إنما سميت القيم قيما لأنها الحارسة للفطرة والراعية لإنسانية الإنسان، ومنه نسمي قيم المسجد قيما لأنه راعي المسجد وحارسه، والقيم حارسة لإنسانية الإنسان راعية لفطرته. فالقيم بها تقوم الحياة الكريمة، وبها تقوم الأقوال والأفعال، وهي الحارسة للفطرة الراعية لإنسانية الإنسان، وهي المستقيمة التي لا تنحرف. نحن بعد أن أكرمنا الله تعالى بالفتح أحوج ما نكون لتعزيز القيم النبيلة، وهذه مجموعة من الخطب تعرض كل منها لقيمة من القيم الإنسانية. لا تظهر إنسانية الإنسان إلا بها، ولا تستقيم علاقاتنا الاجتماعية إلا بها، ولا تقوم لنا قائمة إلا بها. تحدثت خطب ماضية عن الاحترام وعن العلم وعن العمل وعن تحمل المسؤولية، وعنوان خطبة اليوم في القيم الإنسانية التعاون. لا تقوم لنا قائمة، لسنا بشرا كما أراد الله أن يكون هؤلاء البشر، لا معنى لعلاقتنا بالإنسانية إن لم نحمل هذه القيم التعاون. الإنسان كائن اجتماعي، ما بيقدر يعيش لحاله الإنسان، يعني المراد الإنسان السوي، كائن اجتماعي جمعي بفطرته، يسعى للتواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، يحب الناس ويأنس بهم، يرضيه التعاون وتكوين مجتمعات، تسعده صلة الرحم وإغاثة الملهوف، يألم لألم الآخرين ويفرح لفرحهم، وهذا جزء من فطرته السوية التي فطر الله الناس عليها. وجاءت شريعة الإسلام لتعزز هذه الفطرة وتأمر بكل ما يقويها. بر الوالدين ليش؟ تعاون. صلة الأرحام ليش؟ تعاون. الإحسان إلى الجوار ليش؟ تعاون. مساعدة الضعيف والفقير واليتيم لما؟ تعاون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما؟ تعاون. وهكذا جاء الإسلام ليعزز هذه الفطرة ويأمر بكل ما يقويها من بر وصلة وتعاون وتكافل، وينهى عن كل ما يقطع أواصرها من فرقة وأثرة وتقاطع وتدابر. وراح الشيطان يوغر الصدور بالعداوات، والنفوس بالتفرقة، والأهواء بالشح والأثرة. هلأ إذا في أثرة ما في تعاون، لأنه أنت بدك بس أنت، شو بدك بهدون؟ أنا ومن بعد الطوفان إن شاء الله بتحترقوا كلكم، مهم أنا أنفد، إن شاء الله بتجوعوا كلكم، مهم أنا أشبع، إن شاء الله بتغرقوا كلكم، مهم أنا أطلع. هذه سياسة الشيطان، وبين لمة الملك ولمة الشيطان كل واحد بيننا في لمة، في دعوة، في حديث للجماعة، وفي حديث للأثرة، في حديث للتعاون، وفي حديث شو بيخصني أنا، شو دخلني، في حديث للصلة والبر، وفي حديث ما لي علاقة بحدا، دبر راسك. السعيد اللي بينفد بنفسه اليوم، بين لمة الملك ولمة الشيطان يعيش الإنسان. فالسعيد من لزم التعاون والبر والصلة والتكافل تقربا إلى الله تعالى، والشقي من تناحر وتدابر وتقاطع وآثر نفسه على حساب الجماعة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. التعاون تفاعل، بمعنى أن يعين المرء أخاه وأن يستعين بأخيه، فيعين القوي الضعيف والضعيف القوي، ويعين الغني الفقير والفقير الغني، ويعين العالم الجاهل والجاهل العالم، ويعين القادر العاجز والعاجز القادر، وتعين الجماعة الفرد والفرد الجماعة، وبهذا تبنى الأعمال والأوطان والأمجاد. تخيل قائد جيش ما عنده عساكر، هو عنده كل الخبرات والمهارات والاختصاصات واللغات والشهادات، بس ما في ولا عسكري، ما فيش قائد. تخيل مدير معمل بس ما في عمال، هذا مدير معمل معه كل الشهادات العالمية والبوردات الأجنبية واللغات العالمية والمهارات، بس ما في مستخدم ولا في مشغل ولا في محاسب، معناته ما في معمل. فالقوي بحاجة للضعيف، والضعيف بحاجة للقوي، الغني بحاجة للفقير. أصلاً الغني شلون صار غني؟ بسعي الفقراء، هم الذين عملوا واجتهدوا. واليوم بعلوم الإدارة يقولون بأن الهرم الإداري انقلب، من زمان كان المدير فوق والعمال تحت، هلأ بالعكس، المدير تحت شغلته يخدم هدول العمال، إذا خدمهم بيجيبوا له غلة وبيجيبوا له فلوس ويزدادوا غنى ويزدادوا قوة ويزدادوا مكانة. فمهمة المدير هذا القوي أن يخدم الضعفاء، ومهمة الضعفاء كمان أن يخدموا هذا القوي. الغني يخدم الفقراء، والفقير كمان يخدم الأغنياء. هذا هو التعاون، بهذا تقوم الأعمال، بهذا تقوم الأوطان، بهذا تقوم الأمجاد. جاء في تفسير قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص حسب القرآن، بنيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماسك، وتؤدي كل لبنة دورها وتشد غيرها وتسد ثغرتها، لأن البنيان كله يضعف إذا تخلت لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت. الأقواس القديمة الموجودة في الأبنية الرومانية القديمة، يعني المهندسون بالفتن أنه هدول الأقواس كيف متماسكة، بعدين بيقولوا أنه إذا بتسحب لبنة بس واحدة بيفرط القوس كله. هذا بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، ما في لبنة مهمة ولبنة غير مهمة، كل اللبنات أيما لبنة نزاحت سقط القوس. البناء كله يضعف إذا تخلت لبنة عن مكانها، تقدمت أو تأخرت. البنيان كله يضعف إذا تخلت لبنة عن أن تمسك بأختها، تحتها أو فوقها أو على جانبيها. تعاون كالبنيان المرصوص. أنا وأنتم يا أيها الإخوة بحاجة أن نتعاون، شئنا أم أبينا، رضينا أو لم نرضى، إذا أردنا أن نكون ناسا، ثم إذا أردنا أن نكون ناجحين، ثم إذا أردنا أن نرضي رب العالمين. كل واحد ما بيتعاون مع الآخرين مشكلة، كل ابن ما بيدير باله على أبوه وأمه مشكلة، مو لأبوه وأمه، مشكلة للإنسانية، هو سبب البلاء تبعنا حتى تنحل مشكلته. كل جار ما بيعاون جيرانه مشكلة، مو لجيرانه، مشكلة للإنسانية وللبشرية وللبلد. كل طالب جامعة ما بيساعد رفقاته مشكلة، مو لرفقاته، مشكلة للإنسانية وللبشرية وللبلد. طبعا هو في مشكلة كبيرة في الدنيا بين يدي الله وفي الآخرة إذا وقف بين يدي الله تعالى. نحن بحاجة إلى أن نتعاون حتى يرتسم القوس الجميل الذي يحبه الناظر. في أيام الثورة المباركة جرت حوادث راقية في الشام في التعاون بين الناس، زرعت في النفوس الأمل وفي الأيام التفاؤل. ونحن في هذه الأيام، أيام بناء الدولة، أحوج ما نكون لتعاوننا على الخير والبر. جمع مدير عماله أخبرهم أنه يرى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ويرى الانخفاض النسبي لقيمة الليرة. بناء على ذلك قرر مع المدير المالي أن يزيد أجور العمال بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة ليكون مشاركا لهم ومتعاونا معهم في النائبات. هذه الحوادث أصحابها موجودون، وبعضهم هؤلاء الأصحاب منكم. مثل هذا المدير مدير إحدى الشركات الخدمية فعل مثل الأول وزاد عليه، كما يقول لي أحد موظفيه بأنه طمأن العاملين في شركته أنه لن يستغني عن واحدا منهم، وطلب إليهم أن يكونوا مطمئنين على وضعهم المالي والوظيفي، فهو لن يسرح أحدا منهم ولن ينقص أجر أحد منهم، بل سيعطيهم رواتبهم الجديدة بما يتناسب سعر الدولار. أراد أحد المغتربين السوريين مع عدد من أصحابه مساعدة المتضررين في الشام، فاقترحوا تزويد العائلات بسلات مواد غذائية حسبوا قيمة السلة، جعلوها سهما واحدا ويمكن للمشترك أن يدفع قيمة سهم أو أكثر. كتب يقول: لك أن ترى صور الإقبال على المساعدة والتعاون. بعض الإخوة جعل أولاده يقدمون المعونة من مصروفهم الخاص، وبعضهم اقتطع نسبة مئوية من دخله الشهري للمساعدة. أراد بعض المغتربين المساعدة بشكل آخر، كان أن أرسل لأهله أن يفتحوا داره هنا في البلد لاستقبال العائلات التي تضررت يومها، يمكثون في داره إلى أن يعودوا سالمين إلى ديارهم. قسم رجل بيته نصفين وقدم نصفه للعائلة المتضررة وسكن وأهله في النصف الثاني. لأخ فاضل دار واسعة وعدد أفراد أسرته قليل، فرأى أن يستأجر دارا صغيرة ليخرج وأهله من دارهم الكبيرة ويقطن الدار المستأجرة الصغيرة ليجعل داره الواسعة عارية لثلاث أسر متضررة كلهن من النساء. سمعت عن عروسين كانا ينتظران حفل زفافهما بفارغ الصبر، لكنهما اختارا مشتركين أن يقتصرا في الحفل على أقل مظاهر الفرح والبهجة، مواساة للمنكوبين ومؤازرة بنفقات العرس لأسر الشهداء والمجروحين. سمعت عن نساء مرضعات فقيرات يسألن عن أطفال الرضع يشاطرونهم حليبهن مع أولادهم. سمعت عن حمالين يؤازرون في تفريغ شاحنات المعونة متقاضين نصف أجورهم متبرعين بالنصف الآخر. وهكذا كان هذا في الشام كثيرا. نحن اليوم بحاجة إلى هذا التعاون وأكثر. أنتم الذين فعلتم هذا في الماضي، ونحن اليوم أحوج إلى هذا التعاون. التعاون رحمة من الله تعالى، يجعل الصعب سهلا والعسير يسيرا، ويلم الشملة ويوحد الصفوف ويؤلف بين القلوب ويسد الثغور ويبني البلاد ويرفع العماد. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية بإناء واحد، فهم مني وأنا منهم. الحديث يتكلم عن صورة من صور التعاون. أيها الإخوة، بالتعاون نحقق أهدافا مشتركة ونخفف الأعباء ونتقاسمها ونتبادل الخبرات والمعارف ونعزز الروابط الاجتماعية وروح الجماعة. ولئن كنا محتاجين إلى التعاون فيما مضى فإننا اليوم له أكثر حاجة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.